الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل
على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى قوله تعالى: يقدرونها تقديرا، التي ذكرنا بأنه يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. قدروها تقديرا، ما هو المقصود منهم؟ أنه التقدير يعني التحديد، لكن لم تبين الآية تحديد ماذا؟ تحديد الشكل أو تحديد المضمون. يعني الآن هذه القوارير من فضة، هل شكلها الزخرفة مالتها مقدرة، أو أنه ما في الكأس كميته هو الذي قدر؟ يحتمل هذين الاحتمالين. هذا من جهة أخرى عندنا احتمالين آخرين، وهما أنه من المقدر؟ فعل مبني للمجهول. يحتمل أن المقدر هو نفس الطائف، يعني هؤلاء الولدان المخلدون الذين يطوفون على المؤمنين، هم حددوا كل شخص هل قد يحتاج شرب، هذا هل قد يحتاج مقدار من الشراب، فقدروه بحسب كل شخص من الأشخاص. هذا احتمال. احتمال آخر أن الأشخاص نفسهم قدروا هذه الشراب الذي يأتي إليهم. قلنا أنه إما قدروا شكل الأكواب، إما قدروا نوعية الشراب، أو يعني كمية الشراب بالنسبة إليهم، قدروها تقديرا. يوجد هذه الاحتمالات في المقام. بعض المفسرين ذكر أنه أرجع التقدير إلى الأشخاص المؤمنين نفسهم الذين يشربون من هذه القوارير التي هي من فضة، وقال بأنه قدروها تقديرا، هذا مو في الآخرة يقدرونها، وإنما في الدنيا. شلون الأنهار التي يفجرونها تفجيرا؟ ذكرنا بأنه ذكر السيد العلامة الطباطبائي قدس سره أنه بأعمالهم في الدنيا هم يفجرون هذه الأنهار في الآخرة. فهذه الأكواب أيضا هي انعكاس لأعمالهم في الدنيا، قدروها تقديرا. تقديرهم كان في الدنيا لهذه الأكواب، يعني هم الذين أنتجوا هذه الأكواب لأنفسهم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يسقون، بعد أن ذكر الباري شراب الأبرار في أول السورة، الآن يذكر ماذا؟ كأس الأبرار كان الآن كأس المقربين. وقيل بأن الكأس إذا تذكر فالمقصود منها كأس الخم، لكن هذا يعني هل هو عليه دليل؟ هكذا ذكروا بأن الكأس إذا تطلق للكأس التي فيها خصوص الخمر، أما إذا كانت فارغة تسمى قدح ولا تسمى كأس. وقالوا هنا أصلا لا يراد الكأس، يراد الخمر نفسه، لأنه جاء بضمير التأنيث، يسقون فيها، مو قالوا يسقون في الكأس فيه. لو قال أنه يسقون في، يريد الكأس بما هو يقول ماذا؟ يسقون فيه كأسا كان، عفوا، يقول يسقون فيها كأسا كان مزاجه، مزاج الكأس، أما هنا ماذا قال؟ كان مزاجها يعني مزاج الخمر زنجبيلا. نقول بالنسبة إلى ما ذكر من أن الكأس يعني المراد منه كأس الخمر، هذا الأمر يعني لا يمكن الجزم به، ربما شراب الآخرة يختلف عن شراب الدنيا، وبالنتيجة هذا الكأس الله أعلم ماذا فيه، لم تبين هذه السورة ماذا فيه. وأما بالنسبة إلى مرجع الضمير وهو مزاجها ومزاجه، فالكأس بما أنه مذكر ماذا مجازي مو حقيقي، فيمكن إرجاع الضميرين إليه، تقول كأسا كان مزاجه أو كأسا كان مزاجها، يعني ما في فرق. زين، هذه كان مزاجها زنجبيلا، الأبرار كان مزاجها كافورا. الزنجبيل كما تعلمون في الدنيا له خواص مفيدة ونافعة، وله خواص يعني مثلا لاذع، مثلا أنه مو كل واحد يستسيغه. واحد مجلس وزع زنجبيل وقاعد يشوف الوجوه لما يشربوه، كل هالوجوه تعبس لما تشربه لأنه يحرق أنا يسوي حرارة. لكن زنجبيل الآخرة غير، قلنا أنه لا يوجد تشابه ربما إلا بالاسم. كان مزاجها زنجبيلا. في الأبرار قال يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، هنا قال يسقون من كأس، يقول هذا مرتبتهم أعلى من مرتبة الأبرار. لماذا؟ لأنه هنا تبين الآية ركزت على أنهم يسقون يعني يجيلهم الكأس، مو هم يروحون يشربون، هناك ما بينت هذا الشيء في الأبرار، هنا يسقون يعني هم قاعدين يجيلهم هذا الشيء. وأما الساقي فسيأتي الظاهر أنه هو الله سبحانه وتعالى، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ظاهر أنها ناظرة إلى هذه الآية، يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الكأس جاءت نكرة، فالبعض ذكر بأنه النكرة هنا للتعظيم، كأسا لا نظير لها، هذا المعنى. بينما السيد جعفر مرتضى رحمه الله يقول لا، النكرة للإفراد، يعني كأس واحدة، يعني هاي الكأس الواحدة هي التي توجب الارتواء. ويقول نظير أو لعلها وهي هذه الكأس التي كما في الرواية نادى علي الأكبر سلام الله عليه قد سقاني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله بكأسه الأوفى كأسا لا أظمأ بعده أبدا، كأس واحدة كافية لا يظمأ بعدها أبدا. فيقول بأنه التنكير هنا للإفراد موجب للارتواء الذي لا ظمأ بعده. هو بنفسه عظيم، أي هذا باللازم يدل على عظمة، بس يدل على معنى زائد على المعنى الذي ذكروه. هم يقولون عظمة بس ما يذكرون أنه لا ارتواء بعد، لا عطش بعده أو لا ظمأ بعده. هذا الكأس كأسا واحدة يشربون كأسا. قدم في الأبرار أنه استعمل من التبعيضية، يعني هذه هم يبين على مرتبة من المراتب. هناك قال يشربون من كأس، كأن الكأس مو كلها يشربونه، أما هنا يشربون كأسا كأنه كله يشربوه أو كله يعني يرغبون إليه. كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا، هذا الزنجبيل مادة مأخوذة من عين تسمى سلسبيل. عينا في الجنة فيها يعني في الجنة تسمى سلسبيلا. سلسبيل ممنوعة من الصرف، ولكن إذا تشوفوها بالقرآن الكريم منونة. قالوا هذه ألف الإطلاق لأجل رعاية الفاصلة ولها نظائر. مثلا قال تعالى فأضلون السبيل، يا فأضلون السبيل، لكن لأجل رعاية الفاصلة ألف الإطلاق ماذا تشدد، أو مثلا أنه تظهر الفتحة تظهر إلى أن صير ألف. كذلك حتى مو الألف، قوله تعالى وما أدراك ما هي، هي ما هي، لكن تظهر الفتحة تصير هاء ما هي. زين عينا فيها تسمى سلسبيلة. السلسبيل قالوا كلمة هذه ما موجودة في معاجم اللغة، البعض هكذا ذكر، البعض قال لا يعني أنها موجودة من الشيء السهل، السلاسة، من السلاسل، يعني هذا يدل على سلاسة طعمه من السهولة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الآن انتهينا من المطاف به، الآن من الطائف بهذه الأكواب بالآنية والأباريق؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان هم جمع ولد، والولد يعني الصغير السن. زين يطوفون عليهم، ما قال يحضرون أو يخدمهم ولدان مخلدون، أبرز حالة الطواف، كأن هذه حالة الطواف هي بنفسها موجبة للسرور، أن المؤمن يقول شوف هذول كل ساعة يجون علينا، كل ساعة يخدمونا، فهذه الطواف أيضا موجب، هذا نوع من أنواع النعيم. زين ومخلدون، مخلدون قالوا البعض بأنه هؤلاء يبقون على صباوتهم ما يقدرون، والبعض ذكر احتمال ضعيف قالوا مخلدون يعني الخلد هو هذا التراشي، يعني واضعين تراشي مقرطون بالخلدات، وهذا يعني بعيد، يعني مخلدون ظاهرها إذا تطلق اللفظة ظاهرها ماذا؟ أنه باقٍ لا يفنى. زين بأكواب وأباريق زين ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم من جمالهم، يعني من بياضهم وجمالهم، كأنهم لؤلؤ منثور. ليش قال منثور؟ قلنا لأنهم يطوفون. شلون اللؤلؤ الآن إذا تنثر يروح من هنا ومن هناك، هؤلاء أيضا يطوفون على المؤمنين، فتشوف بحركتهم السريعة كأنهم لؤلؤ منتشر، كأنهم لؤلؤ منثور. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم ما المقصود؟ من المخاطب؟ ظاهر المخاطب أنه النبي صلى الله عليه وآله، لأنه هو الذي نزل عليه القرآن، ولكن ذكروا أنه مو بالضرورة أن النبي، كل من يتأتى له الرؤية، ولكن على كل حال النبي صلى الله عليه وآله مشمول بهذا الخطاب. هنا مسألة أنه إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني كأنه يوجد خطأ في الحواس، يصير تعتقد بأنه هي لؤلؤ منثور والحال بأنهم ليسوا لؤلؤا منثورا، فهذا متصور في حق النبي صلى الله عليه وآله، يقول له إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نقول ماكو مشكلة أنه إذا كانت الخطأ للحواس للعين مع كمال إدراك العقل بأن هذا الأمر غير صحيح وأن هؤلاء ولدان، هذا لا يضر بالعصمة ولا يضر بالمكانة للإنسان العالم. يعني يمثلون إلى، لأنه هذه تجري بعد وين؟ قال فألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، إذا طلعون الآية يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه، وين راجع الضمير؟ إلى موسى عليه السلام، ما قال يخيل إلى الناس، قال يخيل إليه.
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
إليه من هذا؟ موسى، ظاهر العبارة أنه موسى عليه السلام. فشلون موسى عليه السلام يخيل إليه؟ شلون النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا؟ فقالوا أنه عندنا تارة الخطأ الحواسي يقترن مع خطأ العاقلة، القوة العاقلة، لأنه هذا أصلا اعتقد هكذا أنه مثلا أنهم هذول لؤلؤ منثور، أنه هذه حية، هذا مضر بالعصمة. أما إذا كان مجرد خطأ الحواس مع العلم بأن هذا خطأ، هذا لا يضر. مثاله يذكر السيد ضياء الخباز حفظه الله، يقول مثل البانكة، البانكة إذا تشوفها هي دائرة تشوفها، بس أنت تعرف بأنه هي مو شكلها مو دائرة، إذا تشوفها تتحرك تشوفها دائرة، بس أنت العقل ماذا يقول لك؟ بأنها ليست دائرة. هذا خطأ الحواس مع العلم والإدراك لا يضر به علم الإنسان أو مكانة الإنسان. كذلك السراب، إذا الإنسان يعرف بأن هذا سراب بس يشوف الماء بعد شو يسوي؟ عيونه هي تطلع له ماء بالصحراء، يحسبه الظمآن وماء، هذا يحسبه الظمآن حتى عقله يقول له أن هذا ماء، هذا يضر، هذا يعني يقال بأنه جاهل، ولذا يذهب عنده ولا يجده شيئا ووجد الله في ذلك المكان، يموت في ذلك المكان لأنه جاهل. أما إذا هو ينظر إلى السحاب يقول ها شوف سحاب، هذا سراب أفهم، ينظر إلى السراب يقول شوف سراب، هذا عينيه تقول شيء ولكن عقله يقول شيء آخر، هذا لا يسمى جهلا. فكذلك الحال في المقام بالنسبة إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من هذا الباب. زين، اللؤلؤ المنثور قلنا بأنها إشارة إلى سرعة خدمتهم وتنقلهم، كأنهم انتثروا من جمالهم كأنهم لؤلؤ منثور. في الحور العين ماذا قال تعالى في سورة الواقعة؟ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، مون منثور، أيضا فيه إبراز للجمال، ولكن اللؤلؤ المصون، وهو يناسب مقتضى الحال أنه الغيرة وهذه الميزات الموجودة في الدنيا تبقى في الآخرة، قبح الزنا يبقى في الآخرة، والتهتك، قبح التهتك للمرأة ولماذا زوجة الرجل تبقى في الآخرة، فلذا المناسب هو اللؤلؤ المصون، هذا الحور العين فقط لهذا الشخص مو للكل، حتى تكون لؤلؤا منثورا، فرق لاختلاف المقامات. قد تقول لي زين يلا هذا الاختلاف المقامات، قال تعالى في سورة الطور ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، يعني فما الفرق بين هنا الطائفين كأنهم لؤلؤ منثور الولدان، وهناك الغلمان كأنهم لؤلؤ مكنون؟ نقول هاي كلمة لهم هي تبين الفرق. في سورة الطور شنو قال؟ ويطوف عليهم غلمان لهم، هذول خاصين لهم مو للعام، هذول الولدان المخلدين هذول شنو مشتركين بين الجميع، يطوفون على الجميع، هذا إذا واحد طلع من قصره، أما إذا واحد دخل من قصره عند ناس خاصين بهم، خاصين به، وهؤلاء هم غلمان له كأنهم لؤلؤ مكنون. هنا يعني أيضا لاختلاف المقام وقع الخلاف في حقيقة الولدان المخلدون، أن هؤلاء شنو؟ يعني هل هم خلق من الدنيا أم أنهم خلق يخلقون في الآخرة خصوصين لأهل الجنة، مثل الحور العين، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. هذول خلق جديد يخلقهم الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة. فهل الولدان المخلدون كذلك؟ ذكر الشيخ المفيد قدس سره أنهم الذين ماتوا في الدنيا قبل التكليف، فيجعل الله تعالى تكليفهم في الآخرة الذي يثابون عليه هو خدمة أهل الجنة. يقول هذول اللي ماتوا هم أطفال في الدنيا، هؤلاء يخدمون المؤمنين في الآخرة ويكون ثوابهم على هذا العمل. وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الولدان أولاد أهل الدنيا، لم يكن لهم حسنات فيثابون عليها ولا سيئات فيعاقبون عليها، فأنزلوا هذه المنزلة. يصيرون يقولون أنتم لا عندكم سيئات تروحون للنار، ولا عندكم حسنات تروحون الجنة، فهذه تخدمون المؤمنين، يصيرون ولدان مخلدين. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن أطفال المشركين فقال: خدم أهل الجنة على صورة الولدان، خلقوا لخدمة أهل الجنة. الروايتين ضعيفة من ناحية السند، ورؤيت روايات معارضة، يعني أنه بالنسبة إلى هؤلاء أولاد المشركين رؤيت بعض الروايات أنهم يعرض عليهم نار في الآخرة فيختبرون في الآخرة، يقولون الله تعالى بعزته بجلاله يأمركم أن تدخلوا النار، فالذي يدخل النار يدخل الجنة، والذي لا يدخل النار ويعصي في ذلك الوقت مع أنه يعاين وآثار، يعني آثار وجود الله واضحة هناك في ذلك الوقت، مع ذلك يعصي الله يذهب إلى النار. فهي تعارض هذه الرواية اللي تقول بأنه هم يصيرون ولدان مخلدين. فحينئذ يحتمل كلا الاحتمالين، يحتمل أنهم هؤلاء من أولاد الدنيا، والبعض ذكر يؤيده التسمية بالولد، الولد يعني ما هو المولود مو المخلوق في الآخرة، الولد يعني كأنه جاء بولادة طبيعية، بخلاف لو كانوا هؤلاء يسموهم أطفال، ليش ما يقول أطفال كأنهم لؤلؤ منثور؟ سماهم ولدان لأنه يشير إلى ولادتهم، وما يوجد ولادة في الآخرة إلا في الدنيا بعد. الولادة هذا القانون الولادة يعني ما في دليل على وجوده في الآخرة. زين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هنا يعني إذا حصلت لك الرؤية فرأيت، إذا حصلت لك الرؤية إلى الجنة إلى هؤلاء المقربين رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه يختصر كل النعيم الذي ذكرناه، هذا مثال هيج، هذا لا يمكن تصوره، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رأيت نعيما وملكا كبيرا، كلاهما قالوا بأن هنا يشير إلى النعم المادية والنعم المعنوية. النعيم هذا النعم المادية، وذكرنا أمثلة له، ولدان المخلدين وغيرهم. وملكا كبيرا أي النعمة المعنوية، أن الإنسان يجد في نفسه أن لديه قدرة، لديه سلطة في الآخرة، ملك عظيم لديه، هذا نعمة معنوية. وقد مثل في الروايات لهذا الملك الكبير أن الإمام عليه السلام يقول: الله تعالى يرسل الملائكة، يرسلهم إلى هذا الإنسان المؤمن فيقفون على باب القصر مال الإنسان المؤمن، يقول لهم انتظروا، أول شيء نستأذن هذا المؤمن، بعدين أنتم يا رسول الله يا ملائكة تدخلون. لديه ملك عظيم، بحيث أن الملائكة الذين الله أرسلهم يستأذنون ولا يدخلون هكذا. هذه هكذا في الرواية، طبعا مصداق من مصادق الملك العظيم في ذلك الوقت. زين الآن خلنا نفهم العبارة. وإذا رأيت ثم، شنو ثم هذه؟ ثم اسم إشارة يعني هنالك. إذا رأيت هنالك في الجنة، يقولون أنه لما ذكرت النعيم في السابق ذكرنا أفراد من النعيم، هاي أفراد من النعيم ما يصير ما لها مكان، لها مكان، فهذه ثم تشير إلى المكان الذي يوجد فيه النعيم، وإن لم يذكر صراحة ولكنه ذكر بماذا؟ ذكر بالسياق. ولكن ممكن أن نقول أول ما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاهم جنة، هذا الجنة هي المكان، فهي ثم إذا رأيت إلى الجنة التي ذكرناها أول شيء جنة وحريرا، يعني ما يحتاج أن نقول أنها تفهم من السياق. وإذا رأيت ثم رأيت، هنا أيضا رأيت يمكن أن تكون هو النبي صلى الله عليه وآله أو كل من يتأتى منه الرؤية، على قياس مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مثلا، مع أنه هو النبي صلى الله عليه وآله ولد في عام الفيل، هنا يعني المقصود منها الرؤية القلبية ليست الرؤية البصرية. أو رأيت آثار من آثارهم لا زالت كانت موجودة، أو أرأيت الذي يكذب بالدين، هنا كل واحد مو أنه فقط النبي صلى الله عليه وآله. وإذا رأيت ثم ماذا ترى؟ لرأيت نعيما وملكا كبيرا. زين هذه إذا بينا الآن إذا رأيت نعيما وملكا كبيرا، البعض قال هذه من باب عطف الخاص على العام، لأنه الملك الكبير هو من أفراد النعيم، من شلون يقول جاء العلماء وزيد، زيد هو من العلماء، يكون هذا إفراده مثلا يقول لتميزه. هنا لا نقول بأنه بينا أنه النعيم مادي والملك معنوي، فلا يكون بينهما ماذا عموم وخصوص حتى يقال أنه من عطف الخاص على العام. كبيرة بعد تدل على العظمة من ناحية الكمية والكيفية. الرواية هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله أن إن الملائكة من رسل الله عز ذكره يستأذنون عليه فلا يدخلون على المؤمن يعني إلا بإذنه، فذلك الملك العظيم. وهذا مصداق من مصادق الملك العظيم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبراق، يعني تعلوهم. ما معنى تعلوهم؟ يعني الثياب الظاهرة مو الثياب الباطنة. وبعد نفس استعمال لفظ الثياب ما قال ملابس، لأنه اللباس يعني مختلط بالشيء، يقول أمره ملتبس، فلان أمره ملتبس يعني مختلط، التبست عليه الأمور يعني اختلطت، يسمى لباسا لأنه يختلط مع الجسد يعني يحصل مماسة، فاستعمل الثياب، استعمل الثياب حتى يقول هذه الثياب الظاهرة مو الثياب الباطنة. ذكرنا هاي الرواية مع سفيان الثوري، جاء على الإمام الصادق عليه السلام واعترض عليه، قال له ملابسك هذه يعني ملابس حلوة فخمة، فأراه ثيابك فأراه ملابسه، ملابس الخشنة التي يلبسها، قال هذه يعني يلبسها للناس، لأنه من قل من حرم زينة الله، وهذه ألبسها لنفسي، الملابس التي هي ثياب المماسة للجسد كانت خشنة، هذه ألبسها لنفسي، ما أريد أن أشعر بنعيم الدنيا. بالعكس هو سفيان الثوري كان بالعكس، الملابس الداخلية ناعمة والملابس الخارجية لا خشنة أمام الناس. فعاليهم يعني يعلوهم، يعني الملابس الظاهرة. هذه الجملة تسمى استئنافا بيانيا باللغة بالبلاغة. استئناف البياني ما معناه؟ تأتي جملة غير معطوفة على الجملة السابقة ولكنها مرتبطة بالجملة السابقة ارتباط الجواب بسؤاله، فكأنه هنا لما قال إذا رأيت ثم رأيت هذا نعيما وملكا كبيرا، هذا شيء مبهم يثير استفهاما لدى المخاطب، أنه ما علامة هذا الملك العظيم والنعيم؟ يقول لهم في مقام الجواب: عاليهم ثياب سندس وأستبرق. زين، عاليهم ثياب سندس وأستبرق. السندس هو الحرير الناعم، والاستبرق هو الحرير الخشن. شوف العبارة: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق خضر. لا، اللون لم يذكر لون الاستبرق، فهو من ألوان أخرى غير الأخضر، يفيد التنويع، مو كلهم أخضر، بعضهم سندس بعضهم استبرق. استبرق هذه مو مرفوعة جاءت، هذه يعني معطوفة على ثياب، مو معطوفة على سندس. يعني عاليهم ثياب سندس وعاليهم استبرق. زين، عاليهم استبرق يعني يلبسونه، مو معلوم، ربما يلبسونه وربما لا، يعني فوقهم مثلا يتزينون به، ربما فوق الفرش. ما قال ثياب استبرق، عاليهم استبرق. هذه نكتة من الآية. يقول سيد جعفر مرتضى رحمه الله: مع أنه تعالى قد عبر بكلمة ثياب وبكلمة سندس، ولكن حذف هذه الكلمة مع كلمة الاستبرق، حذف كلمة ثياب وجاء بها مرفوعة لتكون عطفا على كلمة ثياب السابقة، مما يعني أنه تعالى يريد أن يقول إن الاستبرق هو العالي على الأبرار، فهو زينتهم الظاهرة، ولم يحصرها بخصوص كونها لباسا لهم، فلعلهم يتزينون به بحيث يكون فوق فرشهم وستائرهم إلى آخره. اللباس قال الخليل: ما واريت به جسدك. قلنا أنه هنا استعمل الثوب حتى يبين أن هذا الأمر الظاهر، هذا الأمر الظاهر، هذا أيضا نعيم للآخرين. لما نشوف الجميع لابسين ملابس جميلة، تروح إلى حفلة كلهم لابسين ملابس جميلة، هذا يسرك أنت أيضا أنك تنظر إلى هذه الثياب، فالله تعالى أبرز هذا الشيء أنه هذه ثيابهم الظاهرة جميلة حتى الناظرين إليها يكونون مسرورين. زين، ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ذكرنا أنه حلوا هنا أساور من فضة، وفي سورة الكهف حلوا من أساور من ذهب، هذا لا يدل على أنهم أقل منزلة من الذين يحلون بأساور من ذهب، لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن هذا ربما هذه الفضة غير فضة الدنيا، وفضة الآخرة أرفع منزلة من فضة الدنيا، وشيء آخر بأنه متى يكون الذهب أغلى من الفضة؟ إذا كان أعز وجودا من الفضة، أما إذا كان مساويا للفضة، أو أنه الفضة أكثر أقل منه في الآخرة، أعز منه في الآخرة، تكون الفضة ماذا؟ أكثر ثمنا منه. والأمر الثالث أنه ربما هذا حتى يصير سيت كامل، يعني يتناسب مع الثياب، فلذا ذكر الفضة هنا، أو يتناسب مع القوارير مثلا التي هي من فضة. سقاهم ربهم شرابا طهورا. يقول السيد المهري حفظه الله: وهذا آخر ما هاهنا من خصائصهم، والظاهر أنه أهمها، الله تعالى بنفسه يسقيهم شرابا طهورا. كم من فيه من تكريم معنوي ومادي. فيقول: فكان كل ما ذكر، فكأن كل ما ذكر من النعيم لم يبلغ هذه الغاية، فأعقبها بهذا الأمر الخاص ليبين بوضوح أنهم بلغوا الغاية والنهاية، بأن الله تعالى بنفسه يسقيهم شرابا طهورا، وهو أن الرب جل ثناؤه يسقيهم بنفسه شرابا غاية في الطهارة، طهورا طهور هذه صيغة مبالغة من الطاهر. الطاهر واضح يعني النظيف. الطهور قالوا الطاهر بنفسه المطهر لغيره. إن أنزلنا من المضمون الآية أنزلنا من السماء ماء طهورا فسروها بأنه طاهر بنفسه مطهر لغيره. فهنا يطهرهم عن ماذا؟ يطهرهم عن آلام الدنيا، تبعات الدنيا، أمراض الدنيا، كل هذه مطهرة لهؤلاء المقربين. هذا والحمد لله رب العالمين.